تخيل كده محاولة الفرجة على فيلم ثلاثي الأبعاد في السينما، بس من غير ما تلبس النظارات البلاستيك المخصصة لده.
الشاشة هتبقى قدامك والألوان موجودة وكل حاجة، بس يعني الرؤية مش واضحة خالص.
بالظبط كده، الحركة مستمرة وصاخبة جدا، بس الصورة تحس إنها مشوشة ضبابية، والخطوط داخلة في بعض بطريقة مزعجة شوية. إحنا شايفين اللي بيحصل بس فاقدين العمق تماما.
ودي للأسف الطريقة اللي كتير مننا بيقرأ بيها النصوص القديمة. بنقرأ الكلمات ونفهم القصة السطحية، بس بنفقد الأبعاد المذهلة اللي كانت يعني واضحة جدا للجمهور الأول اللي سمعها.
ففي الاستكشاف المعمق ده إحنا قررنا نلبس النظارات دي، هنحط عدسات السياق التاريخي واللغوي، ونغوص في أبحاث ومحاضرات الدكتور كينيث ماثيوز. أبحاثه بصراحة بتقدم فهم، يعني نقدر نقول إنه بيقلب الموازين لقصة الخلق في سفر التكوين من البداية لحد اليوم السابر.
التشبيه بتاعك ده ياخدنا لصلب الموضوع فورا، لأننا لما بنتعامل مع نص مكتوب من آلاف السنين، إحنا مش بنقرأ تقرير صحفي أو يعني ورقة بحثية علمية نزلت امبارح. الهدف من الاستكشاف ده مش مجرد سرد القصة أغلبنا عارفها.
أكيد، إحنا عايزين نفكك الهندسة المعمارية للنص ده.
صح جدا. الدكتور ماثيوز بياخدنا في رحلة علشان نشوف إزاي النص ده ما كانش مجرد قصة بتتحكي قبل النوم، لأ ده كان بيان ثوري في وقته، بيان بيعيد تعريف معنى الزمن وبيدي للبشرية هوية غير مسبوقة، وكمان بيقدم صورة الخالق مختلفة جذريا عن أي حاجة عرفتها العالم القديم.
طيب خلينا نبدأ من نقطة الهندسة المعمارية اللي أنت لسه قايل عليها. أنا لما بدأت أقرأ محاضرات الدكتور ماثيوز لفت انتباهي فوراً إن النص مش عشوائي خالص، يعني في تصميم دقيق تحسه عامل زي مخطط هندسي متقن اللي هو بيسميه هيكل 6+1.
الهيكل ده عبارة عن 6 أيام عمل بيتوجها يوم 7 مختلف كلياً، بس لو ركزنا هنلاقي إن العبقرية الحقيقية بتبدأ من الجملة الأولى قبل حتى ما الأيام دي تبدأ،
اللي هي في البدء خلق الله السماوات والأرض.
بالظبط. بالنسبة للقارئ العادي دي مجرد بداية تقليدية لقصة، بس في سياق الأدب القديم ده استخدام لأسلوب بلاغي معروف جدا بيسموه الجمع بين النقيضين لبيان الشمولية.
لحظة، يعني ده زي لما بنقول في كلامنا العادي النهاردة أنا دورت في كل مكان من الشرق للغرب أو من الألف للياء. إحنا طبعاً مش نقصد الحرفين دول، بس إحنا نقصد كل حاجة بينهم.
أيوة، هو ده المعنى بالملي. لما النص يقول السماوات والأرض، هو مش بيشاور بس على السماء اللي فوقينا والأرض اللي تحتنا، هو بيقصد المادة الأساسية لكل شيء في الكون سواء المنظور أو غير المنظور.
وبعدها على طول الآية التانية بتوصف لي لينا حالة الأرض دي قبل ما تتشكل. النص بيقول إنها كانت خربانة وخالية، يعني بالأشكل، وفاضية تماماً ومظلمة وما فيهاش أي مقومات تدعم الحياة.
ورغم الوصف الموحش ده بتيجي عبارة مذهلة جداً، وهي إن روح الله يرفو على وجه المياه.
تتصدق العبارة دي وقفتني كتير، حسيت إن الصورة هنا مش صورة فوضى خارجة عن السيطرة أو يعني كارثة، الموضوع أشبه بطائر بيحلق فوق عشه، في حالة من التحضير، تحس إن في ترقب لشيء عظيم هيحصل.
قرايتك دي دقيقة جداً للنص، الترقب ده هو اللي بيمهد الطريق للأيام الستة. الأيام دي بتيجي علشان تحل مشكلتين أساسيتين ذكروا في الآية التانية، اللي هما مشكلة انعدام الشكل ومشكلة الفراغ.
طيب إزاي تم حل ده بالترتيب؟
بصي، على الأيام الثلاثة الأولى هتلاقيها مخصصة بالكامل لعملية التشكيل والفصل علشان نحل مشكلة انعدام الشكل دي. يعني في اليوم الأول بيتم فصل النور عن الظلمة، وفي اليوم الثاني تفصل مياه السماء عن مياه الأرض، واليوم الثالث تفصل اليابسة عن البحر.
والملفت في اليوم الثالث إن الأرض ما كانتش مجرد مكان جامد، دي كانت زي وسيط أمرت إنها تنبت العشب والنباتات.
صحيح، وده اللي بيجهز المسرح للمرحلة اللي بعدها.
عارف، الترتيب ده بيفكرني جدا بخطوات بناء بيت جديد. يعني الأيام الثلاثة الأولى دي كأننا بنحط الأساسات وبنبني الحيطان علشان نقسم المساحات وبنمدد أسلاك الكهرباء ومواسير المية. إحنا كده جهزنا الأوض، عندنا أوضة منورة وعندنا سقف أو سما وعندنا جنينة، بس الأوض دي لسه فاضية مفيهاش سكان.
يا سلام، تشبيه البيت ده بيوضح التوازي الأدبي المذهل في النص، لأن الأيام الثلاثة اللي بعد كده، الرابع والخامس والسادس، بتيجي فعلاً علشان تحل المشكلة التانية اللي هي مشكلة الفراغ. دي نقدر نسميها أيام الملء.
يعني بننقل العفش والسكان للبيت؟
بالظبط كده. اليوم الراجع بيجي علشان يملى اللي اتبنى في اليوم الأول، فبتظهر الشمس والقمر والنجوم علشان تملى مساحات النور والظلمة. واليوم الخامس بيملى مساحة اليوم الثاني، فبتخلق الطيور تملى السماء والأسماك تملى المية.
وأخيراً اليوم السادس بيملى مسرح اليوم الثالث، فبتظهر حيوانات اليابسة، وفي النهاية خالص بيظهر البشر.
التماثل ده يعني الأول مع الرابع والتاني مع الخامس والتالت مع السادس، تحسه أشبه بقصيدة موزونة رياضياً مش مجرد سرد أحداث.
بس الترتيب الصارم ده بيفتح الباب لواحد من أكبر النقاشات اللي لسه شغالة لحد النهاردة. يعني لو الهيكل ده منظم ومصمم بالدقة دي علشان يعكس غاية معينة، طب نعمل إيه في كلمة يوم؟ هل إحنا بنتكلم عن يوم من 24 ساعة؟
ده سؤال مهم جداً.
يعني لو أنا راعي غنم عايشة في العالم القديم وسمعت أو قرأت كلمة يوم، أول حاجة هتيجي في بالي هي شروق الشمس وغروبها. فليه ما ناخدش الكلمة بمعناها الحرفي البسيط؟ هل ممكن نكون إحنا النهاردة بنحاول يعني نلوي عمق النص علشان يتماشى مع الاكتشافات الجيولوجية الحديثة؟
تساؤل مشروع جداً وفي محله، وده فعلاً جوهر الجدل التاريخي والعلمي. بس خلينا نحط العلم الحديث على جنب للحظة ونبص على الأدلة من جوه النص نفسه، وده اللي بيركز عليه تحليل الدكتور ماثيوز بقوة. النص نفسه شايل أدلة تمنعنا من قراءته كجدول زمني شمسي حرفي.
إزاي؟
أول حاجة والأكثر وضوحاً، إزاي ممكن نتكلم عن يوم شمسي محكوم بدورة الشمس من 24 ساعة في الأيام الثلاثة الأولى، في حين إن النص نفسه بيقول إن الشمس والقمر مظهروش أصلاً غير في اليوم الرابع؟
آه، دي نقطة قوية جداً، يعني النص بيكسر القاعدة بتاعته قبل حتى ما يبدأ.
بالظبط. والحاجة التانية، وهي دليل بنيوي مهم، إن كل يوم من الأيام الستة بيخلص بعبارة وكان مساء وكان صباح. بس أول ما نوصل لليوم السابع اللي هو يوم الراحة، العبارة دي بتختفي تماماً.
غيابها أكيد مش صدفة.
أكيد لأ، غيابها ده إشارة واضحة للمتلقي إن اليوم السابع مش فترة زمنية محدودة بساعات، ده حالة مستمرة وممتدة. الكلمة العبرية اللي هي يوم هنا بتستخدم كأداة أدبية وبلاغية علشان تنظم النص وتقطر العمل الإلهي في شكل أسبوع عمل مألوف للإنسان القديم، مش كمقياس علمي للزمن.
طيب سؤال، لو هو مش يوم شمسي، ليه النص استخدم كلمات زي مساء وصباح أصلاً؟ مش ده ممكن يكون مضلل شوية للمتلقي في العالم القديم؟
هنا بقى الدكتور ماثيوز بيطرح مفهوم حاسم جداً بيسميه اللغة الظاهرية. الموضوع مش تضليل خالص، ده تبسيط بيتناسب مع الإدراك البشري. اللغة الظاهرية ببساطة هي وصف الأشياء زي ما بتظهر للعين المجردة للمراقب، مش بلغة الفيزياء الفلكية.
تصدق؟ إحنا عندنا مثال بنعيشه كل يوم على الفكرة دي، نشرة الأرصاد الجوية.
إزاي؟
يعني لحد النهاردة وفي عز التقدم العلمي بتاعنا، بيطلع مذيع الأرصاد يقول لنا بكرة شروق الشمس هيكون الساعة 6 وغروبها الساعة 6 بالليل. كلنا عارفين علمياً ويقيناً إن الشمس لا بتشرق ولا بتغرب، الأرض هي اللي بتلف. بس محدش فينا بيعترض على المذيع ويتهمه بالجهل، لأننا فاهمين إنه بيستخدم لغة بتوصف الظاهرة زي ما عنا بتشوفها.
ده تشبيه مثالي جداً. كاتب النص القديم ده كأنه واقف على الأرض وبيوصف تتابع النور والظلام وتطور الأحداث زي ما هتبدو لمراقب بشري واقف مذهول قدام الصنيع ده. النص متكتبش علشان يكون كتاب فيزياء بيشرح إزاي كل حاجة حصلت بالثانية والمليمتر، لا، ده اتكتب علشان يكون إعلان لاهوتي بيقول لنا مين هو الخالق وليه صمم الكون ده.
وما دمنا جبنا سيرة ليه أو الغاية من التصميم ده، فده بياخدنا مباشرة لقمة الهرم المعماري في اليوم السادس. بمجرد ما البشر بيظهروا، تحس إن المخرج السينمائي غير زاوية الكاميرا 180 درجة.
التغيير ده واضح جداً ومقصود في بداية الإصحاح الثاني. يعني في الأول خالص، العبارة الافتتاحية كانت السماوات والأرض، بس في الإصحاح الثاني الآية بتتعكس وتبقى الأرض والسماوات.
انعكاس مقصود.
الانعكاس الشعري ده عامل زي كشاف نور قوي اتسلط فجأة على الأرض، وتحديداً على مصير العائلة البشرية. وهنا بنخبط في العبارة اللي غيرت مجرى التاريخ، صورة الله وشبهه. والمناسبة، صورة وشبه هنا مش صفتين مختلفتين، دول مترادفات شعرية بتأكد على نفس المعنى، وهو التمثيل والسلطة.
خلينا نقف هنا شوية، لأن عبارة صورة الله دي بقت مألوفة لينا جداً النهاردة، بنرددها كتير لدرجة إنها يعني يمكن فقدت بريقها شوية من كتر التكرار. بس بحسب السياق التاريخي اللي التحليل بيقدمه، الكلمات دي كانت بمثابة قنبلة ثقافية في العالم القديم. وقعها كان إيه على شخص عايش في الزمن ده؟
علشان نفهم مدى ثورية الإعلان ده، لازم نرجع نلبس النظارات ثلاثية الأبعاد تاني ونبص على جيرانهم في مصر القديمة أو بابل. في الحضارات دي، الإنسان العادي ما كانش أكتر من أداة، مجرد خاتم اتخلع علشان يريح الآلهة من تعب الشغل. الوحيدين اللي كان مسموح لهم يتقال عليهم أبناء الآلهة أو على صورة الإله هم الملوك والفراعنة بس.
يعني الفرعون كان بيعتبر التجسيد الحي للإله زي حورس مثلا في مصر.
بالضبط كده، وكان من عادة الملوك دول لما يغزوا منطقة جديدة ويوسعوا إمبراطوريتهم إنهم يسيبوا مصمتهم علشان يأكدوا سيطرتهم على المكان ده.
كانوا بيعملوا ده إزاي قبل ما يكون فيه يعني أعلام وحدود مرسومة على الخرايط؟
كانوا بينصبوا حاجة اسمها مصلات أو أعمدة حجرية ضخمة بيكون منحوت عليها صورة الملك بشكل مهيب جداً. الأعمدة دي كانت بتتحط في الساحات وعلى الحدود كرسالة واضحة لأي حد معدي، الملك مش هنا بشخصه بس دي صورته، وبالتالي سلطته وحضوره ممتدين للنقطة دي.
يا الفكرة دي بتنور الصورة بشكل مش طبيعي، يعني اللي بيعمله النص في سفر التكوين ده ثورة ديمقراطية مفيش زيها. النص مش بينحني للملوك، ده بيعلن إنه كل إنسان سواء رجل أو ست هو صورة الله.
صح،
إحنا كبشر عاديين مش مجرد خدم، إحنا الأعمدة الحجرية الحية دي، إحنا البصمة الملكية الموزعة على وش الأرض علشان نمثل الخالق.
بالظبط كده، والسلطة هنا بالمناسبة مش سلطة مطلقة للبشر يعملوا اللي هم عايزينه، دي سلطة مستمدة. البشر هنا دورهم زي نواب أو وكلاء متكلفين برعاية الأرض دي وتطويرها نيابة عن الخالق.
ده بيفكرني جدا بدور السفير في زماننا ده. السفير مش هو رئيس الدولة وما بيمتلكش السلطة في ذاته، بس هو شايل الختم الدبلوماسي، مجرد دخوله لأي أوضة بيعني إن الدولة اللي بيمثلها حاضرة.
تشبيه في محل تماماً.
بس طيب، التشبيه ده بيجيب لبالي سؤال فلسفي وعملي كمان مقلقني شوية ودايماً بفكر فيه. لو قيمتي ودوري مستمد من كوني السفير الناشط ده اللي بيمثل الخالق وبيدير الأرض وعندي عقل وتفكير وحيوية، إيه اللي بيحصل لما القدرات دي تروح؟
تقصدي إيه بالظبط؟
يعني إيه اللي بيحصل لشخص بيفقد قدراته الإدراكية أو العقلية؟ هل السفير ده بيفقد مكانته؟ هل الدكتور ماثيوز اتكلم عن المعضلة دي في محاضراته؟
التساؤل ده هو يمكن أعمق نقطة في الاستكشاف ده كله، ودكتور ماثيوز عالجه ببراعة شديدة من خلال إنه فرق بين مفهومين مهمين جداً، التفريق بين الطبيعة البشرية أو الجوهر وبين الهوية الشخصية.
إيه الفرق بينهم عملياً؟
الطبيعة البشرية دي بتتعلق بالخصائص والقدرات اللي بنمتلكها، زي الذكاء، القدرة على الكلام، التفكير المنطقي، ودي حاجات يعني ممكن نتشارك في بعضها مع كائنات تانية في الطبيعة، زي إننا نشترك مع الطيور في إننا عندنا عيون أو بنصدر أصوات. إنما الهوية الشخصية دي الكينونة الفريدة بتاعتك، هي أنا وإنتي كأفراد مستحيل استنساخنا، وتحديداً هي العلاقة الحصرية اللي بتربط كل فرد بالخالق.
طب خلينا نطبق ده على أرض الواقع بمثال قاسي شوية. الدكتور ماثيوز ذكر مثال إيه؟
هو طرح مثال بيمس عيلات كتير جدا النهاردة. إيه وضر شخص أصيب بمرض الخرف المتقدم؟ أو إنسان عايش في غيبوبة مستمرة؟ لو كانت صورة الله أو إنسانيتنا معتمدة على قدراتنا العقلية أو نشاطنا، يبقى المريض ده للأسف فقد إنسانيته ومكانته.
وده استنتاج مرعب بصراحة.
علشان كده النص بيرفض الاستنتاج ده تماما. صورة الله مرتبطة بالهوية الشخصية، بمن نحن في علاقتنا مع الخالق، مش بماذا يمكننا أن نفعل. الشخص المصاب بالخرف أو اللي في غيبوبة بيفضل إنسان كامل وبيحمل البصمة الملكية دي، لأن هويته وعلاقته بتاخد أولوية مطلقة على قدراته الجسدية والعقلية اللي اتضررت. الله خلق أشخاص ليهم هويات علشان يكون ليهم علاقة فريدة معاه، مش خلق مجرد آلات للإنتاج.
أنا شايفة أن الفكرة دي لوحدها تستحق أننا نقف عندها ونبروزها، لأنها بتدي راحة نفسية هائلة. إحنا عايشين في عالم، خلينا نكون صرحاء، بيقيم قيمة الإنسان بحجم إنتاجيته.
للأسف دي حقيقة.
يعني بماذا حدد ذكائك؟ أنت بتجيب كام أو بتضيف إيه للاقتصاد؟ فجأة لو إنتاجيتك دي تعطلت لأي سبب، قيمتك بتتراجع في نظر المجتمع وبتبقى عبء. فإن يجي نص قديم بالشكل ده ويقول إن قيمتك العظمى مش في اللي بتقدر تعمله بس في مجرد كينونتك وعلاقتك بالخالق، ده درع واقي بيحمي كرامة الإنسان في أضعف فترات حياته.
هو درع حصين فعلاً، والتركيز الشديد ده على فكرة العلاقة بدل الوظيفة أو استعراب القوة هو اللي بيبرز التناقض الصارخ بين إله النص ده وبين بقية الآلهة في أساطير العالم القديم.
أنا قريت شوية عن الأساطير البابلية والمصرية، وفي فروق بتخلي الواحد يسأل نفسه إزاي النص ده طلع وسط الثقافات دي كلها، تحسه طالع يتحدى كل المسلمات بتاعتهم.
هو فعلا بيتحدى وينفي ثلاث أفكار سائدة ومترسخة كانت بتسيطر على عقول الشرق الأدنى القديم. أول حاجة، النص بينفي فكرة التوليد الذاتي. في الأساطير التانية، الآلهة بتنبثق من العدم أو بتتولد من قلب الفوضى، لكن هنا الإله موجود أزلاً وبيخلق كل حاجة ومش مجرد امتداد للطبيعة. وتاني حاجة، وهي جوهرية جداً، غياب فكرة الإنجاب المادي للآلهة.
فكرتني بالنقطة دي، أنا كنت قرأت إن الغياب التام لأي إلهة أنثى في قصة سفر التكوين كان حاجة صادمة جداً للعقلية القديمة، بس يعني هما ليه كانوا محتاجين بشدة لوجود الجانب ده في أديانهم؟
علشان نفهم ليه، لازم نفهم طبيعة حياة الشعوب دي. دي كانت شعوب زراعية، بقائهم وحياتهم معتمدين كلياً على خصوبة الأرض ونزول المطر. فكانوا بيعتقدوا إن خصوبة الأرض دي مرتبطة بشكل حرفي ومادي بالتزاوج والإنجاب بين الآلهة في السماء.
يعني المطر ده كان نتيجة العلاقة دي؟
بالظبط، كانوا بيعتبروه تدفق للحياة ناتج عن التزاوج ده. فلما يجي النص العبري ويقدم إله واحد متفرد مش بيتزاوج وبيخلق الكون بمجرد الكلمة، ده كان مرعب ومربك جدا لأي بابلي أو كنعاني. الإعلان ده بيفصل تماما بين الطبيعة والألوهية. الشجر والمطر مش آلهة، دول مجرد مخلوقات.
واو، ده بيفسر حاجات كتير، كأنه بيفكك سحر الطبيعة اللي كانوا بيعبدوه وبيخليها مجرد مادة خاضعة للخالق. طيب وإيه الفكرة التالتة اللي النص نفاها؟
الفكرة التالفة هي دافع المحارب أو الصراع الكوني. يعني في أسطورة التكوين البابلية المشهورة اللي اسمها الإنوما إيليش، الكون ده متخلقش غير بعد معركة دموية وطاحنة. الإله الشاب مردوخ بيقاتل إلهة الفوضى والمياه تيامت وبيقتلها ويشق جسدها نصين، ومن أشلائها بيصنع السماء والأرض.
يعني الكون في عقيدتهم مبني على العنف والموت؟
تماماً، لكن في سفر التكوين مفيش معركة من الأساس. الفوضى موجودة والمياه العميقة موجودة، بس الإله بيتكلم بس، يقول ليكن نور فيكون نور.
مش حاجة مذهلة إن النص ده استبدل ملاحم الآلهة الدموية واستعراض العضلات الكوني بتاع زمان بهدوء مطلق وكلمات حازمة بتخلق الكون؟ مفيش قتال، مفيش خصم أصلا يستحق إننا ندخل معاه في منازلة. الهدوء الشديد ده في حد ذاته هو أعظم استعراض للقوة والسيادة.
سيادة مطلقة ومريحة جدا. وحتى بعد كده لما الفكر البشري اتطور مع الفلسفة اليونانية فضل فيه بون شاسع.
إزاي الفلسفة اليونانية كانت مختلفة عن ده؟
يعني أرسطو وأفلاطون قدموا فكرة الإله اللي هو المحرك الأول، عبارة عن فكر نقي بعيد عن التاريخ، ملوش علاقة بالبشر. العلاقة مع الإله اليوناني هي علاقة أنا وشيء، لكن إله النص العبري مشخص، بيهتم وبيهندس وبيصنع الإنسان بعناية وبيتكلم معاه وبيبني علاقة من نوع أنا وأنت.
التمييز بين أنا وشيء وأنا وأنت ده بيفكرني بالفرق بين إني أدي أمر للمساعد الصوتي في تليفوني وبين إني أقعد أتكلم مع صديق مقرب فهمني وبفهمه. المساعد الصوتي هيعمل المهمة، بس هو مش مهتم بيا كشخص. لكن إله قصة التكوين بيدور على العلاقة الشخصية العميقة دي.
بالظبط، وكل البناء العظيم ده من التشكيل للملء ومن سيادة الكلمة الهادية لخلق الإنسان اللي بيحمل صورته، كل ده بيصب في اتجاه واحد ومحطة نهائية واحدة،
اللي هي اليوم السابع.
أيوة، اليوم اللي بيجلس فيه الخالق، مش لأنه تعب، لكن زي ملك بيستقر على عرشه علشان يعلن إن كل شيء قد اكتمل وبقى في أفضل صورة، وبيدعو الإنسان إنه يشاركه الراحة دي.
طيب لو بحاولنا يعني نجمع خيوط الرحلة الاستكشافية دي كلها، احنا بدأنا من هيكل معماري مذهل، نقلنا من الفوضى الموحشة للنظام المتقن، ومرنا بفهم جديد للزمن مش بيربطنا بحرفية الساعات لكن بجمال الغاية.
صحيح.
وشفنا كمان ازاي النص القديم ده منح كل انسان مش الملوك بس حصانة دبلوماسية وبصمة ملكية ما بتسقطش ابدا حتى لو عقلنا او جسدنا فنى مع تقدم العمر. وانت هنا قدام إله هادي بيتجاوز كل محاولات العالم القديم والحديث لتأطيره في سرعات قوة أو حتى في قوالب الفلسفة المجردة.
هي رحلة دسمة بس فعلا بتعيد تشكيل رؤيتنا لنفسنا وللعالم من حوالينا. إننا نفهم النصوص القديمة دي بالعمق ده بيدينا أكتر من مجرد شوية معلومات تاريخية، ده بيدينا جذور ثابتة نقدر نرتكز عليها في عالم مضطرب جداً.
والاضطراد ده بالذات بيقودني لفكرة أخيرة حابة أسيبها لينا كلنا وللمستمعين علشان نتأمل فيها. بناء على كل اللي ناقشناه، أنت ذكرت إن اليوم السابع يوم الراحة هو اليوم الوحيد اللي مش بينتهي بعبارة وكان مساء وكان صباحا، ده كأنه يعني يوم مفتوح، دعوة مستمرة للراحة الروحية والانسجام التام مع الكون والخالق. فلو كان الكون بكل تعقيده ده اتصمم علشان يوصل في النهاية للراحة الأبدية المفتوحة دي، هل يعقل إن هوسنا الحديث بالإنتاجية المستمرة وثقافة الشغل اللي ما بيقفش والقلق الدائم اللي بيستنزف أرواحنا للنهار، هل ممكن يكون ده في الحقيقة تمرد لا واعي مننا ضد التصميم الأصلي للكون؟ يعني هل إحنا بنحارب طبيعة الكون اللي توجدت في الأساف علشان تهدى وتستريح في حضرة خالقها؟
سؤال عميق جداً ومحتاج تفكير طويل.
أعتقد إن السؤال ده هيفضل يتردد في أذهاننا لحد المرة الجاية اللي نغوص فيها سوا ونلبس نظاراتنا علشان نقرأ العالم بعمق أكبر.